بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طريق العلم النافع والعمل الصالح حتى نلقاه. نتذاكر الإخوة في هذه المجالس كتاب التوحيد، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وإخلاصا. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى ابتداء في البصرة، ورأى الشرك والبدع، فرجع بعد ذلك إلى نجد، وأيضا كانت مليئة بالقبور والأضرحة، فكان في قلبه حرقة عظيمة على توحيد الله وعلى دين الله، فنبع هذا الكتاب من قلبه، فكان هذا من أعظم أسباب بركة هذا الكتاب، كيف كثرت شروحه، وبارك الله تعالى في هذا الكتاب على صغر حجمه، وهو أنفس ما ألف في باب توحيد الألوهية، فجمع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هذا الموضوع من جوانب متعددة. ففي بداية الأبواب ذكر ما يتعلق بمنزلة التوحيد وفضله، ذكر الخوف من الشرك، ذكر الدعوة إلى التوحيد، ذكر معنى التوحيد، ثم ذكر في المقابل ما ينافي التوحيد وبضدها تتبين الأشياء، فذكر صور من الشرك الأكبر، صور من الشرك الأصغر، وذكر صورا تنافي الأدب مع الله جل وعلا، فهي تمس التوحيد وإن كانت لا تدخل في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر. فجاء هذا الكتاب في باب توحيد الألوهية، جاء بلم هذا الموضوع من أبواب متعددة وكثيرة، والجميل في هذا الكتاب أنه عبارة عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبه صحيح البخاري رحمه الله، باب كذا قال الله جل وعلا كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر شيئا من المسائل في نهاية الباب كالشرح المختصر الدقيق لآيات الباب وأحاديثه. فهذا الكتاب من أتقنه وحفظه استفاد فائدة عظيمة. توحيد الله تعالى الإخوة هو الغاية التي خلقنا لأجلها، فكلما أقبل المسلم على تعلم التوحيد ومراجعة نصوصه وبراهينه ومواضيعه ازداد توحيدا لله وإخلاصا لله، لأن القلوب تغفل، والتوحيد يحتاج إليه الإنسان في كل حال، في صلاتك، في عباداتك، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع الناس، في كل حال، حتى إذا دخلت الخلاء توحد الله، تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالإنسان ما ينفك عن التعلق بالله وتوحيد الله جل وعلا، فهذا من أعظم ما ينفع المسلم في حياته، وينفع طالب العلم كثيرا، فيجعل في قلبك الإخلاص الغيرة على توحيد الله، ثم ينفعك في الدعوة إلى الله. فالناس أعظم ما يحتاجون إليه توحيد الله جل وعلا، وتحذيرهم من صور الشرك الذي التي كثر وقوع الناس فيها في زماننا. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس في مذاكرة هذا الكتاب. يقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا ما ذكر بابا معينا وترجمة خاصة، فالمقصود من هذه الآيات والأحاديث التي سيذكرها ماذا؟ تقول: المقصود منها بيان منزلة التوحيد. الآن الشيخ رحمه الله يبين منزلة التوحيد بآيات وأحاديث. فالآية الأولى ماذا تستفيد منها في بيان منزلة التوحيد؟ أن التوحيد ماذا؟ نعم، هو الغاية التي خلقنا لأجلها، غاية الخلق. وهذا أعظم ما يكون الإخوة من الحقائق الكبرى في هذه الدنيا، لأن الإنسان إخوة إذا تنبه لهذه الحقيقة علم أنه خلق لغاية، ما خلق عبثا، خلق لأن يعبد الله جل وعلا، استقامت أعماله، استقامت حياته. هذه الآية مفتاح التوبة، مفتاح الرجوع إلى الله. فإذا عرفت أن التوحيد هو الغاية التي خلقت لأجلها، فالذي يريد نصح نفسه وسعادة نفسه سيسعى إلى توحيد الله، سيسعى إلى تحقيق هذه الغاية وتكميلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون ماذا؟ قال المؤلف المسألة الثانية: العبادة هي التوحيد. لماذا؟ قال: لأن الخصومة فيه. لأن الخصومة فيه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده، هم ما كانوا يعبدون الله؟ كانوا يعبدون ولا ما يعبدون؟ هل يفعلون، نقول بالمعنى الأدق، هل كانت لهم أفعال ظاهرها التعبد لله؟ ها؟ نعم، كانوا يطوفون بالبيت ويحجون ويصلون ويدعون. طيب هذه الأعمال لماذا ما اعتبرت عبادة؟ أنها في الظاهر حج وصلاة ودعاء وطواف، لماذا ما اعتبرت عبادة؟ لأنها فقدت ماذا؟ التوحيد، فقدت الإخلاص، لأنهم أشركوا في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، فما تعتبر هذه الأعمال عبادة. فالعبادة معناها التوحيد، الإخلاص لله. عبادة ما تكون عبادة إلا بالإخلاص لله. لذلك قال: العبادة التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيه. لماذا خاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت هذه العبادة لما خاصمهم، قال: خلاص أنتم حققتم عبادة الله. كان خاصمهم لأنهم ما وحدوا الله. فعرفنا أن المقصود من العبادة توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم نقطة ثانية تدل على منزلة التوحيد، تقرأ الآية وضع لها عنوانا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، تدل على ماذا؟ كيف تستدل بهذه الآية على منزلة التوحيد؟ أنه ماذا؟ التوحيد ماذا؟ هو مقصود الرسالة، هو خلاصة دعوة الرسل. وتأتي أنت أيضا بآيات أخرى كما تريد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظر إلى عظمة التوحيد. الله تعالى خلق الخلق لأجله، ومن تمام رحمة الله أنه بعث الرسل لبيان هذه الغاية، توحيد الله جل وعلا. لأن الإخوة الحياة ما تنصلح إلا بالتوحيد. الرسل بعثهم الله في أقوام مختلفين، عندهم مشاكل مختلفة، قوم عاد تكبروا بقوتهم، وقوم ثمود اغتروا بالدنيا ومساكنهم، وقوم شعيب بأموالهم وتجاراتهم، وقوم لوط بالفاحشة، وهكذا أقوام مختلفة في مشاكلها. لكن كل رسول يأتي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول شيء. حتى في قصة نبي الله تعالى لوط كما في سورة الشعراء قال فاتقوا الله وأطيعون، تقوى الله يعني توحيد الله جل وعلا أول ما يدخل فيها. فكل الرسل جاءوا بتوحيد الله، لماذا؟ لأن القلوب إذا انصرحت بالتوحيد حصل في القلوب تعظيم الله، وانصرفت القلوب لله تعلقت بالله عبدت الله وحده جل وعلا، استنقاد لطاعة الله، ستترك معصية الله، ستختفي هذه الشهوات والمنكرات. التوحيد أعظم ما يصلح القلوب، كان هو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم النقطة الثالثة قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ثم قال ولا تجعل يد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وصايا كثيرة، إلى أن قال في آخرها ماذا؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والآية التي بعدها كذلك عبارة عن وصايا، قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لسورة الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآية. والآية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية، آية الحقوق العشرة. فهذه الآيات قال ابن مسعود في هذه الآية الأخيرة، وهذا الأثر وإن كان في سنده ضعف لكن هو يستأنس به، فيه داود بن يزيد الأودي ضعفه الألباني، لكن يعني الآثار يتساهل فيها. يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب وصية وختم عليها، لكن يقول ابن مسعود على فرض أنك إذا أردت أن تطلع على وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته فقرأ هذه الآيات، قال فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالآن ما مناسبة هذه الآيات الثلاث لهذا الباب؟ نعم، أن الوصايا العظيمة في القرآن تفتتح بماذا؟ بالتوحيد. وهذا تأمل في المسائل، مسائل عبارة عن شرح الكتاب، قال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، الآيات المحكمات قال أولاها النهي عن الشرك، قال الآيات المحكمات في سورة الإسراء فيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر، وهكذا في سورة النساء. فنكتب إذن هنا أن الوصايا العظيمة في القرآن تفتتح بماذا؟ بالتوحيد، فهذا يدل على منزلة التوحيد وعظم شأن التوحيد. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فيشرح لك المؤلف مثلا يعني تقول لك فائدة مثلا في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا حق العباد على الله هذا حق تفضل، الله هو الذي تفضل علينا فأوجب هذا على نفسه تفضلا، وإلا فالعباد لا يستحقون شيئا لأن الله هو الذي خلقنا وخلق أعمالنا ووفقنا ثم تفضل علينا. فلما يقول حق العباد على الله، نعم هو حق لكن من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق. قلت الله ورسوله أعلم، هذا في تشويق، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، هذا يقال في الأمور الشرعية. أما في الأمور الكونية تقول ماذا؟ الله أعلم، كم عدد ذرات الرمل، ما تقول الله ورسوله أعلم، لا الله أعلم، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا نستفيد من هذا الحديث في بيان منزلة التوحيد أن التوحيد وماذا هو الحق الأعظم، حتى ما ذكر إلا هذا الحق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أيضا يتعلق بتحقيق التوحيد، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا التوحيد هو حق الله الأعظم، ذلك المؤلف سمى كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال معاذ: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، هكذا المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه جواز كتمان العلم المصلحة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكل بعض الناس على سعة رحمة الله فيقصروا في العمل، فقال لا تبشرهم فيتكلوا، من باب يعني مراعاة هذه المصلحة. لكن ما دام أن معاذ رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبلغ هذا الحديث. قال: فنطق بها معاذ تأثما حتى يخرج من الإثم، أخرجاه في الصحيحين. نسكت عنه فترة ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني منعه من ذلك لمصلحة معينة، فزال هذا الأمر، فنطق به من باب تبليغ العلم. وفي الحقيقة المسلم إذا سمع بالبشرى وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل يعصي الله؟ أنت إنسان يعطيك هدايا ويبشرك ببشريات، تعصي ولا تستحي منه؟ ها؟ تستحي منه بل تطيعه. وكذلك الله تعالى، أنت إذا سمعت البشريات وأن رحمة الله واسعة وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فعلى المؤمن أن يزداد شكرا لله وطاعة لله جل وعلا. لكن تأمل إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد لا يدرك مثل هذه الأمور ويتكل على سعة رحمة الله، فقال له تبشر فيتكلوا، فنطق بها معاذ تأثما، أخرجه في الصحيحين. وجميل وأنت تدرس هذا الكتاب تتفكر في نصوص أخرى ومعاني أخرى في كل موضوع يذكره المؤلف، لأن المؤلف ما أراد التوسع وإنما أراد الاختصار. فمثلا أيضا أذكر آيات ومعاني تدل على منزلة التوحيد، مثلا مثل ماذا؟ نعم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تقول هذا أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن جاء في سورة البقرة في هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فتقول أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن بالتوحيد. مثلا سورة الفاتحة في التوحيد، تحقيق العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، بل مقصود القرآن كله في التوحيد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله، ثم لما هاجر إلى المدينة الأحكام الشرعية والجهاد في سبيل الله إنما شرع لتحقيق عبودية الله. أمثال القرآن غالبها في التوحيد لو تفكرت فيها، أكثر البراهين في القرآن جاءت لتقرير التوحيد. العبادات مقصودها ترسيخ التوحيد في القلوب، هذه الصلاة صلة بالله تحقق من خلالها محبة الله والقرب من الله جل وعلا بمناجاته بالركوع والسجود والتذلل لله. الزكاة تخرج حب المال من قلبك حتى توحد الله، يكون قلبك متعلقا بالله. هذا الصيام كذلك يخرج حب الشهوات والمباحات من القلوب حتى يخلص القلب لله. هذا الحج سفر إلى بيت الله حتى تكمل المحبة ويكمل التجرد لله جل وعلا. فتلاحظ أن كل العبادات بل المعاملات بل الدين كله راجع إلى التوحيد، وهكذا. فتتفكر في عظم شأن التوحيد. الكون كله يسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتجمع الآيات في هذا والمعاني في هذا، لو أن أحد طلاب العلم ينشط لهذا في كل باب يزيد زيادات من معاني وآيات، فيخرج يعني كتابا طيبا في التوحيد. لأن المؤلف ما أراد الاستقصاء، وهذا المعنى وهذا الباب باب عظيم، باب العبودية والألوهية لله باب عظيم جدا، الدين كله قائم على هذا. فلو فصل هذا للناس بين فهذا أمر عظيم. والشيخ صلاح البدير إمام الحرم عنده كتاب بلوغ السعادة في توحيد العبادة نفس طريقة، لكن زاد أبواب كثيرة وذكر يعني نصوص أخرى ومعاني أخرى. ثم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم كيف خص هذه الفضيلة لأنها من أعظم الفضائل تكفير الذنوب، هذا أعظم ما يخشاه الإنسان، يخافه الإنسان. الذنوب هي سبب الشؤم في الدنيا والعذاب في الآخرة، فإذا كفرت السيئات غفرت الذنوب ففاز المسلم بكل خير. فأعظم ما يكفر الذنوب توحيد الله جل وعلا. قال وقول الله تعالى، الآن نفس الشيء، استخرج الفضائل من خلال الآية والأحاديث. أول آية، ما الفضيلة التي فيها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وظلم يعني ماذا؟ كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، قال ابن مسعود أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت عليهم هذه الآية شق ذلك عليهم، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ نكر في سياق النفي، صحابة عرب يفهمون معاني القرآن تدل على العموم، بظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني لا معصية، ولا هؤلاء الذين ما خلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالذي يعصي الله معنى الآية أنه ليس له أمن وليس له اهتداء. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بماذا؟ بالشرك. قال ألم تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا فسرت الآية بمعنى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أصل الأمن وأصل الهداية ما يحصل إلا بالسلامة من الشرك. أما كمال الأمن وكمال الهداية نعم ما تحصل إلا بالسلامة من كل الظلم. فإذا هذه الآية تدل على أن التوحيد سبب للأمن، من أعظم أسباب الأمن، بالأمن في الدنيا والآخرة، أمن الفرد مع نفسه. إذا أردت أن تشعر بأمن في نفسك، بطمأنينة، بسكينة، إذا أردت أن تشعر بالأمن في بيتك مع أهلك، إذا أردت أن تشعر بالأمن في المجتمع، المجتمعات إذا أرادت أن ينتشر فيها الأمن فعليها بتحقيق التوحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالهداية الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله جل وعلا. الفضيلة الثانية، قال عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. لاحظ يكرر عبده، هذه رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. قال وكلمته ألقاها إلى مريم لأنه خلق بالكلمة، قال لو كن فكان، قال ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه، هذه من ليست تبعضية كما يقول النصارى والعياذ بالله. عيسى روحه ليست جزء من الله والعياذ بالله، وإنما قوله وروح منه يعني ماذا؟ ابتدائية، يعني الروح التي خلقها الله ابتداء من الله، يعني خلقا. فقال روح منه، هذه الإضافة من باب التشريف، روح الله، ناقة الله، روح من الله، فهذا من باب التشريف. قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ يعني حتى لو قصر في عمله، حتى لو كان في عمله شيء من الفساد والمعاصي، ما دام أنه حقق التوحيد والعقيدة الصحيحة كما في هذا الحديث، فهذا يشفع له ويدخله الجنة حتى لو قصر في عمله وكان عنده ذنوب ومعاصي. فإذا نستفيد من هذا أن التوحيد من أعظم أسباب يعني مغفرة الذنوب ودخول الجنة حتى مع يعني الخلل في العمل. فضيلة ثالثة قال: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن من حقق توحيد الله تعالى حرمه الله على النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوز عظيم. لكن تأمل في قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا شرط عظيم. إذا حقق هذا الشرط على وجه الكمال حرمه الله على النار تحريما مؤبدا، ولا يدخلها لا يدخل النار أبدا، يعني لا يدخلها ابتداء ويدخل جنة. لكن من قصر في تحقيق هذا الشرط قال لا يا الله، لكن ليس عنده إخلاص تام فيعصي الله تعالى ويصر على معصية الله، وممكن يقع في بعض صور الشرك الأصغر وبعض المعاصي، فقد إيش يعني يدخل النار. فالتحريم يعني قد ما يكون ابتدائيا بالنسبة لهذا الشخص الثاني، يدخل النار ثم يخرج منها بفضل توحيد الله تعالى. فالتحريم كما عرفنا يكون على قسمين: تحريم الأبدي، هذا من حقق يعني التوحيد بكماله، أما من حقق أصل التوحيد فأيضا له الفضيلة أنه لا يخلد في النار، يدخل النار ابتداء، قد يدخل النار ابتداء، يعني يمكن أن يعفو الله عنه، لكن على فرض أنه دخل النار سيخرج منها ما دام موحدا. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فهذا يدل على أن الله يعني في العلو، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الحديث هذا الإخوة ومن رواية الدراج عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة، بل ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن هو الحديث، هذا الحديث يستأنس به لأنه جاء في فضائل الأعمال، أو يعني يدل على فضل لا إله إلا الله، وجاءت حديث تشبه هذا الحديث، والضعف هنا ليس ضعفا يعني شديدا، يعني حديث مكذوب أو راويه متروك، لا، فيستأنس به. لذلك يعني ما يستغرب بعض مثلا الطلاب يقول: ليش يذكر بعض الأحاديث الضعيفة؟ ما دام ان الباب فيه احاديث صحيحه الحمد لله، فياتي ذكر هذه الاحاديث من باب الاستئناس. وايضا يعني جاء في وصيه نوح عليه الصلاه والسلام لابنه، لما كان نوح عليه الصلاه والسلام عند الموت قال يعني وصى ابنه فقال: امرك بلا اله الا الله. هذا حديث صحيح عند احمد. قال: فان السماوات السبع والارضين السمع والارضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الله أكبر. فإذا لا إله إلا الله من أعظم ما تثقل به الموازين. ويدل على هذا أيضا حديث من صاحب البطاقة، يعني كل هذه الآن النصوص تدخل في هذا الباب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صاحبي رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها كمد البصر، كلها سيئات. قال: ويؤتى ببطاقة فيقول: يا رب وما تفعل هذه البطاقة؟ يقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر. البطاقة فيها ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فحقا إذا حقق المسلم كمال التوحيد، هذا الرجل كما يذكر أهل العلم مهما عمل من السيئات ربما كان في قلبه خوف وندم، فختم حياته بهذه الكلمة الطيبة، وفقه الله لهذا، فقالها من قلبه فأحرقت كل السيئات والشهوات. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أو ثم دعوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد أعظم ما يغفر الذنوب والسيئات، والفضائل كثيرة. تراجع فضل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم من 100 مرة كم يكون له من الأجور؟ يعني كان كعدل أو كعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان، كلها من فضائل التوحيد. وبتوحيد الله تعالى يسلم القلب من جميع الأمراض، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. وإبراهيم ملته التوحيد، سلامة القلب هنا السلامة من كل ما سوى الله، ما في قلب إلا الله جل وعلا. وأي مرض من أمراض القلوب يرجع إلى عدم تحقيق كمال التوحيد، الرياء، العجب بالنفس، الحسد. لماذا تحسد أخاك المسلم على نعمة أنعم الله بها عليه؟ لأنك تريد أن يشار إليك أنت، تريد أن يقال فلان هو الأول، فلما رأيت فلان تفوق عليك تمنيت زوال النعمة عنه، حتى إيش؟ تريد العلو. فأنت إذن تريد الدنيا، ما تريد العلم، أنت تريد الدنيا بهذا. إذا وقع في قلبك الحسد فاعلم أن في قلبك نقص في تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. وهكذا في كل مرض من أمراض القلوب في الحقيقة يرجع إلى عدم تحقيق الإخلاص والتوحيد لله. لأن من سلم قلبه من جميع الأمراض وحقق توحيد الله ما بقي شيء من المرض في قلبه، لا بغضاء ولا عداوة ولا حسد ولا شيء. فنسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا. كذلك التوحيد سهل الطاعات، هذه فوائد ذكرها ابن سعدي رحمه الله في شرحه، وهو من أجمل الشروح، شرح الشيخ ابن سعدي لقول السديد. طالب العلم لو يأخذ شرح الشيخ ابن سعدي مع شرح الشيخ ابن عثيمين يعني يجمع بينهما ويلخص هذه الشروح يستفيد فائدة كبيرة، مع باقي الشروح يعني كلها فيها يعني فوائد عظيمة. فالتوحيد سهل الطاعات على العبد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول إيش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. التوحيد يحفظ العبد عن المحرمات. انظر إلى نبي الله يوسف، ما الذي حفظه من الفتنة؟ كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين أخلص لله، أخلص محبة لله، فما وجد داعي المعصية مكانا في قلبه، فما يصر على معصية أو ما يعصي الله، ما يلتفت المعاصي. كذلك التوحيد ينجي العبد من الكربات. انظر إلى نبي الله نوح، ما الذي نجاه من بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ما الذي حفظه من الكفار مع صاحب الصديق رضي الله عنه؟ لا تحزن إن الله معنا. التمكين في الأرض كيف يكون؟ ما يكون والله إلا بتحقيق توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد هو العز الحقيقي، يتخلص الإنسان فيه من الرق للمخلوقين. وكل من لم يحقق توحيد الله فعنده عبودية أو تعلق أو تذلل لغير الله، هذا يتعلق بمعصية ما ينفك عنها كأنه متذلل لها، يغضب ربه لأجلها. لماذا؟ كأنه أسير ورقيق تحت هذه المعصية، تحت هذه المرأة، تحت هذه الججارة، تحت هذه المعصية، أي معصية. لكن التوحيد الذي يعبد الله وحده يصفو توحيد لله، ما يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يتذلل إلا لله ولا يطيع إلا الله، فهو العز الحقيقي. التوحيد يخفف الآلام والمصائب على العبد. الذين إذا أصابتهم مصيبة كيف يصبرون؟ كيف يصبرون؟ قالوا إنا لله، أول كلمة كلمة التوحيد، إنا لله، إنا عبيد لله، إنا موحدون لله، لا نقول ولا نفعل إلا ما يرضي الله. هذا توحيد الله في المصيبة. إنا لله يعني إنا كذلك عبيد لله، يتصرف فينا ربنا كما يشاء فنرضى ونسلم، وإنا إليه راجعون. الخشوع في عبادتك ما يأتي إلا باستشعار التوحيد والإخلاص لله وأنك متوجه إلى الله. وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، كله يتعلق بالله، يكون في قلب تعلق بالله وأنه سيلقى الله وأنه سيرجع إلى الله. ولا يزال الموحد يستمر في عبادة الله حتى يرسخ التوحيد في قلبك، حتى تعبد الله كأنك ترى، وهذه أعلى درجات التوحيد. انظر حقيقتها الإخلاص لله، أن تعبد الله كأنك ترى. إيش معناه؟ يعني تعبد الله بشوق، بإقبال على الله، تجد داعي في نفسك يسوقك إلى عبادة الله، فتعرض عن كل شيء، ما تلتفت إلى شيء. هذا معناه كمال الإخلاص لله، أن حصل في قلبك صفاء عظيم حتى بلغت لهذه المرتبة العالية. من عظم هذا، من عظم إخلاصك لله أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا تجد أن التوحيد هو أساس كل خير في الدنيا والآخرة. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة كما سيأتي معنا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تعالى يثبتنا على التوحيد، يعيننا على تكميله. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهنا هذه فضيلة خصها المؤلف بالذكر لعظمها، هذه فضيلة مختلفة. هذه فضيلة تتعلق بمن حقق كمال التوحيد، من حقق أصل التوحيد ابتعد عن الشرك الأكبر يدخل الجنة، لكن قد يحاسب، لأن المراتب دخول الناس الجنة، بعضهم يدخل النار ثم يعفو الله عنه ويدخل الجنة، بعض الناس يحاسب حسابا يسيرا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، هذا العرض، ثم يعفو الله عنه ويدخل الجنة. من الناس الإخوة من درجته أعلى من هذا كله، من كرامة الله عليه وكرامة عند الله أن الله تعالى لا يوقفه حتى لهذا الحساب. وهذا من حياء الله لهذا العبد. الله هو الحي الستير، فمن عظم مقام هذا العبد عند الله أن لا يوقفه حتى في هذا الموقف الذي يوقفه الله تعالى الناس جميعا. لكن هناك ثلة لها مقام عالي عند الله، فيدخلون الجنة بغير حساب. وهذه الدرجة ترجع إلى تحقيق كمال التوحيد عند الله، كمال الإخلاص. هذه الدرجة إنما تكون بتحقيق درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا معنى تحقيق كمال التوحيد. فما يكون في القلب تعلق بشيء. وذلك من فقه الشيخ رحمه الله أنه ذكر صفة هؤلاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو نعم جاء صفة هؤلاء في الحديث. هذه الصفات تدل على أن قلوبهم لا تتعلق بشيء إلا بالله. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كيف استدل الشيخ بهذه الآية على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة بغير حساب بلا شك، وأثنى الله تعالى عليه. بماذا؟ لماذا استحق دخول الجنة بغير حساب؟ لماذا؟ لتحقيقه كمال التوحيد. فأكثر ما يثني الله تعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. قال: إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الذي يعلم الناس الخير، والقانت قال: الذي يطيع الله ورسوله. وقال مجاهد: أمة على حدة. أمة يعني إماما يعلم الناس الخير، وكأنه أمة لوحده في الطاعة لله تعالى والانقياد لله. تلقى القانتا يعني مديما على طاعة الله. حنيفا، الحنف هو يعني الميل، يعني مائلا عن كل ما سوى الله. ولم يك من المشركين، لما يثني الله تعالى على نبي الله إبراهيم، على خليل إبراهيم الذي يدخل الجنة بغير حساب بهذا الوصف، ولم يكن من المشركين، ما يكون معناه يعني ابتعد عن الشرك الأكبر فقط، لا، وإلا هذه درجة كل المسلمين. فيكون معنى ولم يكن من المشركين يعني الشرك الأكبر والأصغر، والأوصاف التي قبلها تدل على تحقيق كمال التوحيد، فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتأمل كيف يصف الله تعالى السابقين، الآية الثانية، انظر إلى دقة يعني فقه الشيخ رحمه الله في اختيار هذه الآيات. الله تعالى ذكر هنا في سورة المؤمنين وصف السابقين، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه تدل على ماذا؟ لو كان هذا وصف لعامة الناس لما امتاز هؤلاء بهذه الصفة، لماذا يخصها الله تعالى لهم؟ وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله يصف السابقين هنا، يصفهم بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يشركون شركا أكبر ولا أصغر ولا خفيا ولا جليا، والذين هم بربهم لا يشركون. لا تتعلق قلوبهم بشيء، ما تتعلق قلوبهم إلا بالله. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال يعني الشيخ رحمه الله تعالى: قال يعني هذه الكلمة فيها يعني حرص السلف على الإخلاص وعدم إظهار العمل، لأن لو قال: أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، الشهاب يعني، فسيظنون أنه إيش كان، ماذا يفعل؟ يقوم الليل، لذلك رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فأراد أن يبعد هذا عن نفسه، فقال: أماني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أصلا ما كنت أصلي ولا أن يقوم الليل. مع أن هؤلاء التابعون الإخوة والسلف ما كان أحد منهم يعني يترك قيام الليل. لكن هذا من تواضعه، من يعني عظم إخلاصه، فقال لكني لدغت. وحقا لدغ، وما يمنع هذا من أن كان يقوم الليل. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قل سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ارتقيت يعني كما جاء عند مسلم استرقيت، في لفظ مسلم استرقيت، يعني طلبت الرقية. يمكن أحد من أهله أو جيرانه قال تعال اقرأ علي. قال فما حملك على ذلك؟ السؤال عن الدليل. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال. هنا جاء موقوف وجاء مرفوعا عند أبي داود، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني سواء كنت ترقي نفسك أو ترقي غيرك، لا رقية أنفع أولى يعني من الرقية على العين أو الحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. طبعا هذا الحصر ليس على ظاهره، لأن الرقية يعني تكون من كل الأمراض، ولكن الرقية في العين ولدغة العقرب الحمى هي سم العقرب وما يشبهها، فالرقية تؤثر جدا في العين ولدغة العقرب وغيرها. فهذا الحديث يدل على جواز أنه يطلب الرقية من غيره إذا لدغ. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه أخذ هذا الحكم بعلم بدليل، مدام أنه فعل شيئا بدليل فهذا يمدح عليه. قال ولكن أراد أن يدله على الشيء الأفضل، هناك مفضول هناك إيش فاضل، أراد أن يدله على الأفضل. قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه مع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. وجاء عند الترمذي أن هذا في الإسراء، وقال جمع من العلماء أن هذا كان في المنام والله أعلم. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط أقل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الله أكبر. بعض الأنبياء الإخوة يأتون يوم القيامة وما تابعهم أحد في دعوتهم، يأتي لوحده. فلا تستوحش من قلة السالكين، ما دمت على الصراط المستقيم فلا تستوحش، أنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله نجتمع في مثل هذه المجالس، هذه الرفقة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى. قال والنبي وليس معه أحد. فالإخوة ليس العبرة في نجاح الدعوات بكثرة الأتباع أبدا، لا تفكر في هذا، أنت عليك أن تمشي على المنهج الحق، تبلغ دين الله، تتعلم، تعلم بقدر استطاعتك حتى لو لم يتبعك أحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا يدل على فضل يعني بني إسرائيل ومن آمن بموسى وفضل موسى عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. وطبعا جاء في بعض الروايات أن هذا السواد أعظم من السواد الأول. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فنهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. هذا من حرصهم على الخير، من هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كلهم صحابة، لكن مقصود هنا من؟ يعني الأوائل من المهاجرين الأولين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. قال وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا يدل على أن الصحابة يعرفون قدر التوحيد. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني ماذا؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن السين والتاء تدل على الطلب، يستنصر يطلب النصر، يستسقي يطلب السقيا من الله جل وعلا، يستغيث يطلب الغوث، يسترقي يطلب الرقية من الغير. قالوا الذين لا يسترقون، لا يطلب الرقية من غير، ما يقول يا فلان تعال اقرأ علي، هو يقرأ بنفسه يدعو الله يلح على الله. قال ولا يتطيرون، تطير التشاؤم سيأتي معنا في باب مستقل. قال ولا يكتوون، الكي المعروف. والجامع لهذه الصفات وعلى ربهم يتوكلون، لأن قلوبهم معلقة بالله، فما يطلب الرقية من غيره ولا يتشاءم بأوهام، بطيور سوداء مثلا، ولا يستعمل الكي، بكمال توكل على الله جل وعلا. وعلى ربهم يتوكلون. هنا الإخوة بالنسبة للتطير واضح أنه الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للاسترقاء طلب الرقية من الغير هذا جائز كما عرفناه، يعني كما مر معنا في حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا جائز لكنه مكروه، والأولى أن لا يطلب الرقية من الغير. وذلك إذا جاءك أي إنسان يقول لك يا شيخ تعال اقرأ علي، أرشده إلى الأفضل أولا. بعض الناس يظن أن الرقية يختص بها المشايخ أو فلان أو فلان، لا، الرقية للمسلمين جميعا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنت اجعل قلبك معلقا بالله وثق بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، اقرأ على نفسك، اقرأ على أهلك، استجد الثمر. فلكن طلب الرقية جائز، ما نقول حرام، لكنه مكروه والأولى تركه. ثم الكي، الكي أيضا جائز كما جاء في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كما في البخاري، قال شربة عسل، شرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وهذا النهي للكراهة، لأنه قال في لفظ آخر وما أحب أن أكتوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه كما ثبت حديث جابر في الصحيح، أبي ما طلب وما اكتوى لكن بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أنت تعرف فلان مصاب بسحر وما عوفي لفترة طويلة، تقول للشيخ يا فلان اذهب إلى فلان اقرأ عليه، هذا طيب ينفع بعضنا بعضا حتى ما تحوجه إلى طلب الرقية. فنقول إخوة بالنسبة للاسترقاء والاكتواء هي أسباب مكروهة، هي أسباب مكروهة. لماذا؟ لماذا من فعلها يخرج من السبعين ألف؟ تقول لأن هذه الأسباب خاصة، يعني هذه الأسباب بالذات يكثر تعلق القلوب فيها بغير الله، هذه أو هذين السببين، هذان السببان يكثر فيهما تعلق القلوب بغير الله. لذلك الله تعالى قال في الرقية ماذا؟ عند الموت لما تنقطع كل الأسباب ويعجز الأطباء عن العلاج، وقيل من راق، خلاص يبحثون بعد ذلك، تعال جاء جيب الشيخ يقرأ عليه، بعد أن يحاولون في الأسباب وكذا ما تنفع، شوف القلوب كيف تتعلق بهذا. وفي المقابل في الكيش يقولون العرب آخر الدواء الكي، لأن تأثيره مباشر وسريع وبالفعل مؤثر عظيم. فلما كان التأثير في مثل هذه الأمور بليغا تعلقت القلوب بها تعلقا شديدا، فما حرمت لأنها في ذاتها لا تشتمل على شيء محرم واعتقاد محرم، لكن كانت مكروهة وخلاف الأولى حتى يحقق المسلم كمال التوحيد، حتى يحقق المسلم كمال التوكل وما يتعلق قلبه بشيء. ولذلك يعني إذا عرفنا هذا لا يقاس كل دواء على هذين السببين، هذه أسباب خاصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. أما التداوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالذي يتداوى نعم، لو علق قلبه بالدواء ونسي المنعم المسبب الشافي جل وعلا نقول نعم هذا فيه نقص في التوحيد، قد ما تدخل في السبعين ألف، هذا بحسب ما يقوم في قلبك. لكن لو أخذ الدواء وقلبه معلق بالله الحمد لله، يقول الله الشافي بسم الله الحمد لله، ما نقول له أنت ما تدخل في 70,000؟ لا، لأنه ما استعمل سببا مكروها، ولما استعمل السبب كان قلبه معلقا بالله. لكن إذا استعمل شيء من هذه الأسباب، قال أنا أكتوي قلبه معلق بالله، نقول لا، حتى لو كان قلبك معلقا بالله، هذا سبب في حد ذاته مكروه، كره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة عظيمة لتعلق القلوب بغير الله، فسد هذا من باب سد الذرائع، من باب التكميل، ليس من باب يعني الوصول إلى شيء محرم، وإنما من باب تكميل التوحيد. فهذان السببان يعني الأولى تركهما، لكن باقي الأسباب الحمد لله مفتوحة وكثيرة، لكن تكون شرعية وما يتعلق القلب يعني بغير الله. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. تأمل إلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أن يقول له أنت لست منهم لما أطلعه الله مثلا على حال هذا الإنسان فيكسر قلبه، طيب، إما أن يقول أنت منهم، سيأتي ثالث ورابع وخامس، طيب ما حصل في الباب تنافس في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يتنافس الناس في هذا الخير ويتصفون بهذه الصفات ويحققون كمال التوحيد. لو كانت المسألة بطلب دعاء فقط أصبحت مسألة سهلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين، ما يستطيع أن يقول لست منهم ولا يستطيع أن يقول أنت منهم، فاستعمل المعاريض تورية بخلق جميل حتى ما يكسر قلب هذا الصحابي، وأيضا لا يعني يهون من شأن هذه الفضيلة فيقفل يعني باب التنافس فيها، بل يبقي باب التنافس فيها. فقال سبقك بها عكاشة، ولا يقال هذا منافق ولا قال هذا الكلام، لا، لأن منافق ما يطلب مثل هذه المطالب الشريفة. فهذا كما عرفنا حتى يبقي باب التنافس على هذه الفضيلة، وفي الوقت نفسه لا يعني يكسر يعني قلب هذا الصحابي الجليل الذي طلب هذا الأمر. طبعا الآن الواحد منا يقول 70,000 وين 70,000؟ إذا كان الصحابة الذين حجوا حجة الوداع يزيدون على 100,000، هذا فقط في زمن الصحابة، ومن جاء بعد من التابعين وتابع التابعين خيرة القرون، يقول خلاص نحن يعني فاتنا هذا الأمر. لكن فضل الله واسع الإخوة، إذا جاءت روايات يعني في مسند أحمد يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، مع كل 70,000، 70,000، فالعدد كبير جدا، إذن يعني مع كل 70,000 تضرب يعني 70,000 في 1,000 تقريبا. ثم عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحثي الله 3 حثيات، ثم يحثي الله 3 حثيات. هذا كما يليق بجلال الله، يعني الحثية كذا مقدار الكفين، يعني يكون من هؤلاء عدد كبير جدا، فهذا يفتح باب الرجاء والأمل في الوصول إلى درجات التوحيد العالية. كم الأذان؟ طيب، لعلنا الإخوة نقف هنا إذن، ما عليه في الأبواب الأولى أطلنا، لكن إن شاء الله يعني ننتهي من هذا الكتاب المبارك بإذن الله في هذه المجالس في الدورة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس ونجعلها خالصة لوجه الكريم، يزيدنا بها إيمانا وإخلاصا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، في عندي درس في مسجد شريف العطار في البرشة قريب هنا بعد صلاة العشاء لمدة 4 أيام، يشرح منظومة ابن سعدي، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، يعني نصف ساعة تقريبا يعني بعد صلاة العشاء إن شاء الله. شريف العطار مسجد أخونا أبو رافع الشيخ يمني، هو في إمام مسجد.